أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. يا سيدي، لقد قلت احترزوا لأنفسكم لئلا تثقلوا قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. ساعدنا رب أن نستعد للأبدية لمراقاة المسيح، لأنك تعلم جيدا كم من البشر الذين بدأوا يتبعوك لكن قلوبهم تم ابتعادها، لقد ثقلت بسكر وخمار الحياة. وأنت تعلم يا رب أن من هؤلاء الأشخاص أناس فينا نحن أنفسنا. فساعدنا أن نلتفت إلى هذه الكلمات، وأسألك أن يكون هذا التعليم نقطة توقف لكل واحد فينا ليسأل نفسه أين هو من الله. أسألك هذا في اسم المسيح، أن تأتي إلى أفكارنا وقلوبنا وتعطينا أن نتوقف لحظة أو لحظات أمام الحق الكتابي، وساعدنا بعد أن نسمعه أن نتوقف أيضا ونعيشه. ائتي إلينا وكن معنا في اسم المسيح، أمين. في المرة السابقة كنا نحاول أن نجيب، نسأل السؤال ونحاول أن نجيب عليه، كيف وصل الفريسي لأن يكون فريسيا؟ وقلنا أن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية، وبدأنا في الحديث عن العوامل الداخلية وقلنا أنها عوامل التهيئة، أو ما أطلقت عليه عوامل التهيئة، وتحدثنا فيها قليلا. ثم بدأت أن أعطي أربعة أمثلة عن الأشخاص الذين قد تم تهيئتهم داخليا، تهيئة تسمح لهم أن يصلوا إلى ما وصل إليه الفريسي. تحدثنا المرة السابقة عن هذه الأربعة أمثلة، وقد قررت اليوم أن أشرح بعض الشيء مرة أخرى هذه الأمثلة، ربما لصعوبة فهمها من أول مرة. وأقول أن هذه أمثلة وليست طبعا الحصر، نحن نتحدث عن الحصر. واحد شخص يبحث عن القوة، فهو يبحث عن السيطرة، يبحث عن التميز والتفوق. وشخص يرى الحياة كأنها معركة ولابد له من الانتصار. السؤال، الانتصار على من؟ لأنه بما أن هناك معركة فهناك أعداء. الإجابة، هدف هذا الشخص هو الانتصار أساسا على الكائن الآخر الذي بجانبه أو الكائنات التي يصادفها في الحياة. لابد له أن يكون الأول، ويكون له معجبين وأتباع وربما تابعين وعبيد، ولابد أن يصل إلى المكان الأولى ويجلس على المنصة ويرى الإعجاب ويرى التبعية والانحناء في أعين الجميع. لابد له من لقب مختلف، لقب يميزه عن بقية القطيع. إذا رفض الآخر أو فشل في الاعتراف بقوته وسلطانه فسوف يتم إرهابه وإخضاعه بكل الطرق الشرعية والغير الشرعية. يقول لنفسه هذا الإنسان الذي يبحث عن القوة إنه لا يريد شيئا في الحياة إلا خدمة الآخرين، لأن هذا حقهم عليه وهذا نصيبه من الحياة، النصيب الذي منحه له الله. وبما أنه منحة الله له فلن يستطيع أي إنسان أن ينتزعه منه أو يحرمه من بركاته. إذن هذا الشخص يقول لنفسه خدعة أنه لا يريد شيئا في الحياة إلا خدمة الآخرين بتفاني. نشرح بعض الشيء. هذا الشخص روحيا، هذا الشخص يشعر بالقوة بالمقارنة بالآخرين. إذن هو يأخذ المسيح للحصول على التكامل، وهذه الكلمة هامة جدا بالنسبة لي. هو يسعى إلى التكامل، فهو هنا لا يبحث عن الله، لكنه يبحث عن المزيد من القوة، والقوة تأتي عن طريق التكامل. إذن هذا الإنسان مركز الحياة بالنسبة له هو نفسه وليس الله. الله ليس مركز حياة هذا الإنسان. مركز الحياة بالنسبة له هي أو هو القوة. عندما يأتي ليعبد الله هو في حقيقة الأمر يعبد فكرة، هي فكرة التكامل. ويصبح هذه الفكرة أو يصبح التكامل هو الوثن في حياته. لماذا يعبد هذا الإنسان القوة والتكامل؟ لأنه عن طريق التكامل يضمن انحناء الآخرين وتبعية الآخرين. هذا الإنسان قد يلهث في اكتساب المعرفة الروحية، فهو نشط جدا في الحصول على المعرفة الروحية، مجتهد لدرجة بعيدة، يريد التمكن من المعرفة الروحية والتألق فيها ليعزز مركزه، وبالتالي يضمن المكانة الشهيرة والمكانة الأولى والقيادية بين أقرانه. فنجده مجتهد جدا في الحصول على المعرفة، ونجده ربما متفان جدا في خدمة الآخرين، وهذا التفاني هو تفاني اصطناعي بالطبع، وهو يفعل كل ذلك لضمان ثلاثة أمور هي حيوية بالنسبة له. الأمر الأول تعزيز مكانته الأولى في الجماعة. الأمر الثاني ضمان تبعية وانحناء الآخرين. الأمر الثالث هو المزيد من الإعجاب والزهو بنفسه. ثلاثة أمور هو يسعى للحصول عليها. بالطبع هذا الفريسي نجد أهم هدف له هو الجلوس على كرسي قيادي هام يحقق له من خلاله كل السابق. والكرسي القيادي هام جدا بالنسبة له لأنه يحقق له التكامل، يرى نفسه كاملا، هذا هام جدا بالنسبة له. هذا الكرسي القيادي يحقق له التكامل، وأيضا يثبت له أن الله معه. بمعنى عندما يعتلي كرسي القيادة يتأكد له أنه اعتلى كرسي القيادة بالتأكيد، لأن الله معه ويباركه، والآخرين يرى حياته المباركة القيادية القدوة، ولذلك أعطوه هذا الكرسي. الشخص الآخر، المثل الآخر، هو إنسان يخاف من نفسه. نفسه غير مفهومة بالنسبة له، غير واضحة المعالم. ما هو غامض وخفي فيها أكثر بكثير مما هو واضح. إنه لا يفعل أفعاله، أفعاله تفعل بواسطة كيان آخر. إنه يسلك دون فهم أسباب سلوكه، يجد تضارب مخيف لا يستطيع السيطرة عليه. عندما يحاول الاقتراب من هذه النفس يصاب بالخوف والهلع، يقرر أن يبتعد. عندما يبتعد يصاب بالتوهان، يقترب دقيقة ويبتعد 100 دقيقة. الابتعاد أكثر احتمالا من الاقتراب، لكن كليهما مؤلم وخانق ومر. هذا الإنسان يخاف من التلامس مع نفسه، وبالتالي نجد عنده صعوبة في معرفة حقائق وأعماق هذه النفس. نتيجة أولية وأساسية لمثل هذا الاتجاه هي أنه يخاف من مواجهة نفسه بالحقائق. عندما يستمع إلى الحق عندما يتعرض لنور الله الساطع يخاف ويهرب، إما بالتقوقع الداخلي أو بالهروب في الملهيات والهامشيات. نفسر أكثر هذا المثل الثاني. هذا الإنسان الثاني يعيش هاربا من نفسه، وبالتالي هو يعيش خارج نفسه. هذا يعني أنه يصبح كائنين وليس كائنا واحدا، كائن حقيقي وهو الأصيل، وكائن آخر مزيف. الكائن الحقيقي الأصيل يعيش داخليا ويخرج قليلا جدا للحياة. الكائن الآخر المزيف هو له النصيب الأسد من الحياة، وهو الذي يعيش خارجيا، فهو الذي يتعامل مع الحياة ويتعامل مع الآخرين. وأرجو أن نتذكر أن هذا الكائن هو كائن مزيف. قد نجده اليوم في الكنيسة وهو يقول لنا أنه قبل المسيح وحصل على الميلاد الثاني. هل هذا حقا حدث؟ بالطبع لا، لم يحدث اليوم ولا في أي يوم آخر من حياته، لأنه لابد أن نصدق هذه الحقيقة. لا يمكن لإنسان يعيش في كائنين أن يقبل المسيح، لأن لا يمكن الانشطار أن يتوحد في المسيح، لا يمكن. الإنسان يستطيع فقط أن يقبل المسيح عندما يصبح كائنا واحدا. وبما أن هذا الإنسان يمتلك كيانين فإنه لا يستطيع أن يقبل المسيح. هو يعيش مع المسيح بمعزل عن الكيان الأصيل، والذي هو يحاول جاهدا أن يهرب منه. هذا الشخص تكون حياته المسيحية مجرد خيالات وأحلام يقظة. كل ما يعيش روحيا هو في خيال الكائن الخارجي المزيف، وهو بالطبع يصدق بكل نفسه أن ما يعيشه هو الصدق. هذا الشخص يعيش كل الحياة هكذا ويموت هكذا منشطرا، ويعتقد أنه يموت في المسيح، ويعتقد الآخرين أيضا هكذا، لكنه في واقع الأمر أبعد ما يكون عن المسيح، وهو لم يعرف المسيح قط، والمسيح لم يعرفه قط، وهو بالطبع ذاهب لنار جهنم لا محالة، لأنه لا يمكن لكيان منشطر أن يكون في الأبدية مع المسيح. لماذا يصدقه الناس؟ الناس يصدقونه لأنه يصدق نفسه بقوة وبتفاني وبإخلاص، ولذلك فهو يمتلك قوة هائلة على الإقناع بأصالة معدنه. المثل الثالث أو المثال الثالث، آخر يعاني من أحاسيس دونية عالية. جرب أشياء كثيرة لا يتخلص من هذه الأحاسيس، إنه يرى نفسه حقيرة ولا تستحق. الإنسان في هذا الوضع من أحاسيس الدونية يكون أول هدف له وشغله الشاغل هو البحث عن بديل تعويضي. إذن عندما يشعر الإنسان بأحاسيس دونية، أول هدف له هو البحث عن بديل تعويضي. هذا الشخص عندما يأتي للكنيسة يصبح الدين هو البديل التعويضي. وأرجو أن نلاحظ أنني قلت الدين وليس الله. الدين هو البديل التعويضي. النظام الديني في حد ذاته يصبح هو الهدف التعويضي عن أحاسيس النقص والدونية. نجده يخرج بتفاني وأمانة في تحقيق كل البنود الأدبية والأخلاقية والوصايا للنظام الديني، فهو أيضا متفاني تماما مثل الفريسي في مثل المسيح. هو يتفانى في حفظ ناموس الدين ووصايا الدين. ماذا يحدث؟ ان العوامل الداخلية التهيئية لهذا الانسان جعلته غير مهيئ للفهم الصحيح لكلمات المسيح في الكتاب المقدس. انه يتعرض للحق الالهي ولكنه لا يفهمه. لماذا لا يفهمه؟ لان اهدافه خاطئة. انه يبحث عن الدين، يبحث عن نظام ديني، نظام كنسي محكم يعيش فيه، يستعمله لتعويض نقائص معينة في الشخصية. هذه الأهداف هي أهداف خاطئة في مفهوم الله. نعم، إنما يقوله المسيح في مثل الفريسي والعشار هو أنه يمكن للإنسان أن يقترب من الله ويحاول اتباع المسيح ويتفانى ويخلص في ذلك. كل هذا يفعله لأهداف خاطئة. نشرح أكثر هذا النوع الثالث. هذا الشخص يلجأ للدين كعملية تعويضية. الهدف الأساسي من الذهاب للمسيح في المقام الأول والمقام الثاني هو التخلص من أحاسيس الدونية. إذن هو يذهب للمسيح بقصد أساسي أنه يعاني من أحاسيس الدونية ويريد أن يتخلص منها، وقالوا له أنه في المسيح سوف يكون كاملا، فهو لهذا يذهب للمسيح ويريد عندما يذهب أن يحصل على أحاسيس. وأرجو أن نلاحظ الكلمة التي استعملتها، الحصول على أحاسيس، على عواطف. أحاسيس وعواطف أخرى ترفعه لأعلى لكيما يكون متساويا مع أقرانه. هنا يصبح الدين هو مكان الهروب من واقعه الأليم. ونحن نرى هذا ليس فقط في المسيحية لكن في كل الأديان. الدين هو أفيون الشعوب. وأنا أتفق مع ماركس، أتفق جدا مع ماركس. الدين هو أفيون الشعوب. المسيح ليس أفيون الشعوب، لكن الديانة هي أفيون الشعوب. والمسيحية ممكن أن تصبح دين وديانة، وعندئذ تصبح أفيون الشعوب. أتفق جدا مع ماركس. إذن هنا يصبح الدين هو مكان للهروب من واقعه الأليم. إذن هو لا يذهب للمسيح من أجل المسيح، معناه هذا ما يقوله لنفسه وللآخرين وفي كل الاجتماعات التي أحضرها وفي كل الصلوات التي يصليها. هو لا يذهب للمسيح من أجل المسيح، لكن من أجل أن يرى نفسه أعلى قليلا من الدنيا التي هو فيها. نجده يلتزم جدا بكل الممارسات الدينية والروحية. لماذا؟ لأنه في فعلها هناك تخفيف من أحاسيس الدنيا، تخفيف مؤقت بعض الوقت بعض الشيء من الأحاسيس الدنيا. إذن الدين ليس الله، الدين قادر أن يخفف من أحاسيس الدنيا بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان يشعر في الدين أنه أعلى قليلا من حالته. لذلك فالهدف هنا أساسا ليس هو البحث عن الله أو السعي وراءه، معناه هذا ما يقول لنفسه ويقول لنا، لكن الهدف هو نفسه، هو الإنسان وتخفيف معاناته النفسية والشخصية. إذن هناك فرق. أن أذهب لله من أجل الله ثم يزاد لي كل هذه الأمور وهي تخفيف المعاناة، فرق من أن أذهب للمسيح لتخفيف المعاناة أساسا وليس لشخصه. فرق كبير جدا جدا. واحد هدف والآخر نتيجة. والمسيح لا يقبل هذا كهدف، لكن مستعد أن يعطيه للإنسان كنتيجة. إذن هذا الإنسان أقول أنه متمركز حول ذاته وليس حول الله، ولذلك فحتى عندما يقول أنه مسيحي نجده غير قادر على الإطلاق على العطاء المسيحي. لأنه العطاء المسيحي يتطلب أن أخرج خارج نفسي، وعندما يتحوصل الإنسان داخل دونية إحساسي بالدونية فهو غير قادر على الخروج خارج نفسي، وبالتالي غير قادر على العطاء المسيحي. إنه فقط يعيش الالتزامات الدينية بأمانة. لماذا؟ لأنه يجد فيها أمرين هامين: العزاء والتعويض عن معاناته. هذا الإنسان يكون علاقة حميمة ووطيدة مع الدين ووصاياه، ولكن لا يكون أي علاقة مع الله ووصاياه، والفرق بينهما قد يبدو فرق الشعرة ولكنه فرق كبير كالمحيط. عندما أتبع وصايا الدين أو أتبع وصايا الله، ولأن الفرق شعرة فإنه يصدق من الجميع، ويصدق هذا الشخص نفسه إلى يوم الموت، ولكنه للأسف سوف يسمع كلمات المسيح في اليوم الأخير: إني لم أعرفكم قط. النوع الرابع هو إنسان عنده صعوبة في التعرف على الحق، صعوبة في تمييز الحق عندما يسمعه، صعوبة في تحليل وفهم الحق، لا لأنه يعاني من أحاسيس دونية عالية، ولا لأنه يريد أن يكون أقوى من الآخرين، ولكن لأنه يفتقر إلى البذور الأولية القاعدية التي تقوم ببناء الفكر والإدراك. الفكر عطية الله للإنسان. لماذا؟ يعطى الإنسان الفكر ليقوم الإنسان باستخدامه للتواصل مع الله المفكر. الله يطلب ويأمر الإنسان أن يرعى وينمي عقله وفكره، تماما كما يطلب منه أن يرعى وينمي جسده. عندما يهمل الإنسان هذه الوصية الإلهية المتضمنة في الخلق، في كون الخلق، في حقيقة الخلق، نجد أن الله عندما خلق الإنسان على صورته طلبه أن يفكر، لأنه لن يستطيع أن يتعامل مع الله المفكر إلا إذا فكر. الله عاقل وخلق إنسان عاقلا ليستعمل هذا العقل ليتواصل مع هذا الإله العاقل وليفهم تاريخ الله في البشرية. لابد أن يفهم أعمال الله في كل هذا التاريخ، تاريخ الله الأزلي الأبدي. يحتاج الإنسان إلى الفكر ليفهم هذا التاريخ وهذه التفاعلات التي الكثير منها هو أسرار روحية. إذا الإنسان يحتاج إلى الفكر. عندما يهمل الإنسان هذه الوصية الإلهية المتضمنة في الخلق فإنه يعطي فرصة لطيور السماء، وكما درسنا المرة السابقة في مثل الزرع، يعطي فرصة لطيور السماء أن تأتي وتخطف الحق، أو يرسب الصخور. هذا الإنسان يرسب الصخور في كيانه فيجف الحق. مطلوب من الإنسان أن يستغل السنين حياته منذ بدء شبابه ليزرع بذور تهيئ العقل للقيام بالعمليات الضرورية الهامة والتي يحتاجها الإنسان للتعرف على الحق، لتمييز الحق ولتحليل الحق. إن الإنسان يفهم أسرار الملكوت ليس بالعاطفة، ليس بالمشاعر، لكن بالفكر، بالروح. والروح يستخدم الفكر كأحد أهم أدواته في الحياة. ماذا يحدث عندما يعيش الإنسان سنين حياته يزرع للجسد المادي، لضروريات الحياة، للانشغالات، ولا يزرع للفكر؟ نجد اليوم يأتي ويستمع للحق الإلهي فلا يفهمه ولا يستوعبه، نجد اليوم ممتلئا أخطاء فكرية وانحرافات لاهوتية، ونجده ضمن هؤلاء القوم الواثقين بأنفسهم أنهم أبرار. نسأل، هل خطيته وليدة اليوم؟ هل انحرافه نشأ العام الماضي؟ هل سقوطه تحت دينونة المسيح العادلة في المثل الذي ندرسه هو السقوط سهوي؟ الإجابة لا لا لا. لقد خططت الخطية في الشباب، وزرعت بذرة الانحراف وهو ما زال في مقتبل العمر حتى قبل أن يتعرض لنور المسيح ونور الحق. لقد سقط ليس سهوا، لكنه سقوطا متوقعا وربما حتميا. ملاحظات تفصيلية عن المثل الرابع. هذا الإنسان يسمع الحق فيقبله. بالطبع لابد أن نخلص أن هذا القبول ليس قبولا حقيقيا، لكنه لأنه يفتقر إلى بذور الفكر والتفكير فهو لا يفهم ولا يعي ولا يستوعب ما قد قبله. نعم يقول أنا قبلت الإيمان وقبلت المسيح، لكنه لا يفهم ولا يعي. نجده غير قادر على استيعاب أسرار الإيمان، ولأنه لا يفكر، وأرجو أن ننتبه هنا، ولأنه لا يفكر ولم يدرب خلايا الفكر على التفكير، فإن أفكاره مليئة بالتشويش والتشتيت. ولأنه مليء بالتشويش والتشتيت أو التشتت، فإننا نجد تناقضات واضحة في فهمه عن المسيحية. هذا شخص مليء بالتناقضات في العقيدة وأيضا في السلوك. كذلك نجد صعوبة شديدة في قدرته على التركيز، لأنه يعيش في تشويش فكري دائم. هذا الشخص عندما يأتي المسيح ليتكلم إليه يجد فكرا غير مستعدا لإقامة تواصل معه، لأن أفكاره غير قادرة على الاحتفاظ بالحق، لأن أفكاره مليئة بالتشويش والتشتت، ولأنه غير قادر على التركيز. عندما يأتي المسيح ليتواصل معه، والتواصل مع الله يحتاج إلى تركيز عالي جدا، لأن التواصل مع الله يحتاج إلى خاصية هامة جدا لابد أن يتمتع بها الإنسان، وهي خاصية السكون والتأمل. الاختلاء بالله يعني سكونا متأملا. كيف للإنسان الذي أفكاره مليئة بالتشويش والتشتت كيف له أن يسكن ويتأمل؟ استحالة، هيهات له ذلك. نحن نطلب منه المستحيل، لن يستطيع، لن يستطيع فكريا ولن يستطيع تركيزيا، فهو عاجز عن الاتيان بالاثنين، عاجز عن الاتيان بالفكر الذي يؤهله للتأمل، وعاجز عن الاتيان بالتأمل الذي ينضج فكره. لأننا نحتاج للفكر لنطور التأمل، ونحتاج للتأمل لننضج الفكر. هو غير قادر على العمليتين. أفكاري غير قادرة على الاحتفاظ بالحق، وبالتالي غير قادرة على ما أسميه تكرير هذا الحق أو processing. يحتاج الإنسان أن يقوم بعملية processing أو تكرير للحق. عملية تكرير هذا الحق هامة جدا، ليس فقط سماع الحق، ليس فقط مجرد فهم الحق، لكن عملية تكرير هذا الحق هامة جدا لكيما أرى الله. فلا يمكن أن أرى الله بدون عملية تكرير هذا الحق، لكيما أرى شخص الله، لكيما أفهم طرقه. كل هذا يحدث من خلال عملية تكرير هذا الحق. هذا الإنسان عاجز عن ذلك لأنه لم يدرب هذا الفكر في شبابه. لذلك نجد فهمه اليوم سطحيا وناقصا وعاجزا ومليئا بالانحرافات، ونجده سهل التضليل، ونجده غير ثابت على قواعد روحية فكرية راسخة، فهو ريشة في مهب الريح. هذا الإنسان له إيمانيات لا تتعدى في سمكها قشرة رقيقة وليست بلا أي جذور أو عمق. نعم هو يتكلم بكل مفردات الإيمان المسيحي ويستعمل كل التعبيرات المحفوظة، لكنه لا يعرف المسيح ولم يتقابل قط معه. هذا الإنسان للأسف والحسرة يصدق نفسه عندما يجد نفسه تتلفظ بالألفاظ المسيحية الإيمانية المعروفة. عندما يتلفظ يصدق أن اللفظ نابع من حياة ومن عمق، فمجرد التلفظ يؤتي له بالتصديق، وهو بالطبع لا يمتلك بذور الفكر. لذلك فهو عاجز عن تقييم هذا التلفظ، هل هو تلفظ آت من قاعدة حقيقية أم آت من السطر. هو لا يمتلك بذور الفكر، لذلك فهو غير قادر على التقييم، وإلى أن يمتلك بذور الفكر فلن يستطيع التقييم كل حياته، مهما جلس أمام تعليم الكتاب، مهما جلس أمام تعليم الحق 30-40 سنة 50 سنة، لن يستطيع التقييم. هو عاجز عن عملية التقييم لأنه عاجز عن عملية تكرير الحق. فلذلك هو حياة لمن لا حياة لمن تنادي، هو غير موجود، هو غير موجود ولن يوجد، لأنه لكي ما يوجد يحتاج إلى بذور الفكر وهي غير موجودة. فهو لذلك عاجز عن تقييم عمق ما يقوله وعمق إيمانياته، لأنه يعيش في سجن. ما هو هذا السجن؟ هو سجن السطحية. سجن السطحية سجن حقيقي، سجن سيأخذ بالإنسان إلى نار جهنم. هو سجن حقيقي مثل سجن أي شهوة، أي خطية، أي قيود روحية. سجن السطحية هو سجن حقيقي، حتى إن لم يفرد الكتاب له صفحات أو أعداد كثيرة، لكن سجن السطحية سجن حقيقي، والتحذير في الكتاب المقدس منه هو تحذير متضمن. هذا السجن قضبانه سميكة عالية جدا، ومن الصعب أن تطلق صاحبها. إذن هنا ننتهي من العوامل الداخلية التي سميتها عوامل التهيئة. الآن نأتي إلى العوامل الخارجية. العامل الخارجي الأول الذي دفع بالفريسي أو هيئ الفريسي لكي ما يكون فريسيا هو عامل التعليم. ولكي ما نشرح هذا العامل لابد أن نقول الآتي: كيف ينتقل الإنسان من الجهل إلى العلم؟ الإجابة عن طريق التعليم. كيف ينتقل من قناعة خاطئة إلى قناعة صائبة؟ الإجابة عن طريق التعليم. كيف يساعد الإنسان على معرفة نفسه؟ عن طريق التعليم. كيف يساعد الإنسان على معرفة الله؟ عن طريق التعليم. بالطبع هناك بعض العوامل الأخرى المساعدة، وأرجو أن نلاحظ أن قلت بعض العوامل الأخرى المساعدة وليست الأساسية بجانب التعليم، لكن التعليم يظل وسيظل حجر الأساس في كل هذه العمليات، وحجر الأساس تقريبا في كل عمليات الحياة. التعليم هو كل شيء تقريبا في الحياة. إذن نقول أن التعلم والتعليم هو الأداة الإلهية التي صممها الله لبناء الإنسان، الأداة الأساسية التي تحكم الحياة وتتحكم فيها. نستطيع أن نقول أن البناء الحياتي للبشرية مؤسس على التعليم. بدون الطعام تهلك البشرية، وبدون تعلم قواعد الزراعة لن تأكل البشرية، وبالتالي تهلك البشرية. إذن لابد أن نتعلم قواعد الزراعة لكي ما نأكل. كل شيء في الحياة تتحكم في عملية التعليم، من أبسط الأشياء، من أكثرها مادية إلى أكبرها وأعظمها وأعلاها روحيا. إذن نعود للسؤال الأساسي، كيف يصل إنسانا لأن يكون فريسيا؟ أحد الإجابات والاحتمالات هي أنه لم يتعلم ولم يعلمه أحد أن يكون عشرا، بمعنى أنه لم تعطى له الفرصة للتعلم الصحيح. هذه هي الإجابة في أبسط صورها، لكنها في باطنها إجابة مركبة ومتشعبة. نقول أن هذا الإنسان الفريسي يحتاج للتعليم للتعرف على نفسه وخباياها، يحتاج للتعليم ليتعرف على من هو على الله ومن هو، يحتاج للتعليم ليتعرف على ما هو صائب وما هو خاطئ في الحياة، يحتاج للتعليم ليفهم ما يحكم البشر من قواعد ومن علاقات، يحتاج للتعليم ليفهم أنه ممكن للإنسان أن يعيش في خداع لنفسه كل حياته، يحتاج للتعليم ليفهم الطرق التي يستخدمها الإنسان لخداع نفسه وخداع الله. لكن ماذا حدث؟ إننا نأتي لهذا الإنسان اليوم في سن 40 مثلا من عمره، ونجده في خداع لنفسه والله، وهكذا يسجل لنا المسيح. لماذا؟ لابد أن نقول أنه ربما لم يتعلم. ماذا تقول لنا هذه العبارة؟ إذا كان هذا الإنسان اليوم مثلا في سن 40، تقول لنا كما دائما أقول وكما دائما أناشد الإنسان، وأرجو أنه يصل إلى هذه الحقيقة، نقول أنه عاش هذا الإنسان في محيط وفي كنيسة أو مجتمع مسيحي لم يتعلم كل هذه الأشياء، عاش في مكان لم يعلن فيه الحق بقوة الروح القدس، فساعد هذا على استمراريته في مكانه وفي الاختباء من نفسه ومن الله دون أي إحساس بالتهديد. سيقول لي قائل، كيف هذا؟ هل من الممكن أن هذا الإنسان عاش 20 سنة في كنيسة ما، مجتمع مسيح ما، ولم يعلن له الحق؟ هل من الممكن أن لم يكون هناك تعليم الحق؟ أقول لهذا القائل وهذا السائل بكل هدوء وتأكيد، ممكن. إذن هناك قاعدة روحية هامة موجودة في صفحات الكتاب المقدس لابد أن نتيقن منها، وهذه القاعدة ليست قاعدتي لكنها قاعدة الكتاب المقدس. القاعدة هي كالآتي، وهي قاعدة مخيفة في رأيي، قاعدة محزنة جدا. أنه ممكن للحق أن يسرد في مكان لكنه لا يحتوي على الحق. ممكن لمفردات الحق أن تعلن من على منبر ما لكنها تفتقر إلى الحق وتفتقر إلى قوة الحق. ماذا تقول هذه القاعدة الروحية الهامة؟ ليس المهم هو سرد الحق أو إعلانه أو تلقينه أو شرحه أو كتابته، كل هذه العمليات الخاصة بالحق ليست هامة على الإطلاق ولا لها أي قيمة. المهم هو أن يكون الله في هذا الحق، أن يكون الله وراء هذا الحق ومؤيدا لهذا الحق. سرد الإنسان للحق أو إعلانه له ليس هو ما يعطي قوة للحق. الإنسان مهما كان هو لا يمكن أن يعطي قوة للحق. الحق لا يمكن أن يأخذ قوته من الإنسان مهما كانت قوة هذا الإنسان أو فعاليته. الإنسان مهما كان هو لا يمكن أن يعطي قوة للحق. حتى إن سرد الحق، حتى إن علم بالحق، حتى إن كتب الحق، حتى إن صرخ بالحق، أبدا لا يستطيع أن يحتوي على الحق ولا يحوي ولا يعطي قوة له. الله هو الذي يعطي قوة للحق. مجرد سرد الحق أو إعلاني أو شرحي أو كتابتي ليس أبدا ضمانا لأن يكون الحق فعالا ومؤثرا ويأتي بثماره. إذن من الممكن لهذا الفريسي أنه عاش في مكان ما 20-30 سنة، سرد الحق أمامه، علم الحق أمامه، قرئ الحق أمامه، لكن الحق لم يكن يحتوي على الحق. البعض يخطئ خطأ فادحا غاليا ومكلفا عندما يعتقد أنه مجرد أن يردد الحق أو ينطقه فهو قد أدى دوره، ويعتقد خطأ فادحا غاليا ومكلفا أنه بمجرد أن يردد الحق أو ينطقه فبالتأكيد سوف يحقق الحق أهدافه. هذا الفكر الخاطئ هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الكنيسة والمجتمعات المسيحية فعاليتها في هذا العالم المظلم. أي إنسان يستطيع أن يردد الحق كمجرد جمل، أي إنسان. الشياطين تستطيع أن تردد الحق كمجرد جمل. الإنسان الذي لا يؤمن بالحق يستطيع أن يردد الحق كمجرد جمل. أي إنسان يستطيع أن يعطي الحق، يعطى الحق في ورقة فيقوم بقراءتها على مسامع البشر. هل هو بهذا يقدم الحق؟ وهل نحن بهذا نقدم الحق أو نقدم قوة الحق؟ لا ولا ولا. نحن فقط في هذه الممارسة نردد جملا ونقرأ ورقة تحتوي على مفردات. نعم إنها مفردات صائبة ولا تحتوي على خطأ، لكنها لا تحتوي على الحق ولا تحتوي على قوة الحق. إذن هذا الإنسان الفريسي ربما عاش 20 سنة في مكان، نعم سمع مفردات وجمل الحق ولكنه لم يتعرض إلى محتوى الحق ولم يتعرض إلى قوة الحق. هذه القوة الكاشفة المغيرة. إن أهم صفة لمحتوى الحق ولقوة الحق أنه يكشف للإنسان خبايا القلب والفكر. لأن عبرانيين 4:12 تقول لنا إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. هنا اختراق الحق إلى مفرق النفس والروح، هنا فعالية الحق، هنا مضي الحق أكثر من أي سيف ذو حدين. هنا ما أتحدث عنه أن الحق كاشف لخبايا القلب والفكر. عندما يتعرض الخداع والضلال والانحراف والكبرياء إلى ضوء وشعاع أشعة شمس الحق سوف يكشف. ولكني أقول بعدما قلت هذه العبارة أن هذا المبدأ ليس مبدأ مطلق، بمعنى أن ليس كل إنسان سيتعرض إلى أشعة شمس الحق سوف يستجيب للحق. ليس كل خداع أو ضلال أو انحراف أو كبرياء يتعرض لأشعة شمس الحق سوف يكشف. كان لابد لهذا الفريسي عندما ذهب إلى الكنيسة أن تكشف خفايا قلبه عن طريق تعليم الحق المؤيد بقوة الروح القدس. كان ينبغي ذلك، كنا نرجو ذلك، لكن قد سمح له أن يذهب أسبوعا بعد أسبوع دون تعريضه للنور. أنه ربما لأول مرة اليوم، لأول مرة في حياته يقابل المسيح فعلا، يقابل المسيح الحقيقي، مسيح الحق، لأول مرة يقابله على باب الهيكل اليوم ويستمع من فمه عن مثل الفريسي والعشار. لأول مرة ربما تعطى له الفرصة، يمنح الفرصة لأن يرى نفسه على حقيقتها في ضوء نور المسيح الوهاج. لأول مرة ربما سيواجه بحقيقة نفسه. ماذا يحدث إذن عندما يواجه بحقيقة نفسه؟ هناك ثلاثة احتمالات لهذا الفريسي حتى إذا لم يتعلم أبدا عن الحق من قبل. ثلاثة احتمالات. احتمال الأول، إما أنه سوف يبكت على خطيئته ويتوب ويبدأ علاقة حقيقية مع الله. احتمال الثاني، أنه سيبقى في مكانه ويبدأ في مقاومة نور الحق وانتقاده واضطهاده، يسلك بعناد وكبرياء متصديا للحق، محاولا إبعاده وقهره وإخلاء الكنيسة منه. وأمثلة هؤلاء كثيرين كثيرين. أو الاحتمال الثالث، أنه سيقرر ترك المكان الذي فيه المسيح الذي يعلن فيه الحق، أو ترك التعليم الذي يعلن الحق بقوة فيه. إنه سيهرب، سيبتعد، سيقرر ألا يأتي مرة ثانية أمام هذا التعليم. قد رأينا الاحتمالات الثلاثة واضحة في أيام المسيح كرد فعل على إعلانه الحق الإلهي الساطع. رأينا زكا يتوب، رأينا المرأة السامرية تتوب أبعد من ما يكون عن التوبة، أبعد ما يكون عن ملكوت الله. آخر أناس ممكن أن نفكر فيهم موجودين في ملكوت الله زكا والمرأة السامرية، نجدهم يستجيبوا للحق. لكننا أيضا رأينا أناس يقاوموا الحق مقاومة عنيفة وبعناد صارخ. والمسيح يؤكد لنا أن هؤلاء في أيامه كانوا الأغلبية العظمى، وهم اليهود الذين امتلكوا الناموس وامتلكوا الحق فعلا كسرد ككتابة. ومن كثرة هذه المقاومة وشدتها وعنفها نجدهم قد امتلأوا رغبة محمومة في إذاء المسيح ووصلوا به إلى الصليب. قرأنا المرة السابقة يوحنا 8، أريد أن أقرأها مرة أخرى اليوم لأنني أريد أن أقول بكل قوة، أرجو أن لا نخطئ في أن أعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا فقط هم اليهود في أيام المسيح، أرجو أن لا نخطئ هذا الخطأ. أن هناك أشخاص كثيرين موجودين في المجتمعات الكنسية لا يقوموا بعناد لأنهم لا يتعرضوا لضوء الحق 20 عاما، لكن عندما سوف يأتيهم أحد بعد 20 عاما بضوء الحق ونور الحق فسوف يفعلوا معه بالضبط كما فعل مع المسيح. بينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. فقلت المرة السابقة أرجو أننا نفهم كلمة آمان فهما صحيحا، أن هذا الإيمان إيمانا ظاهريا وليس إيمانا حقيقيا، وهذا يبدو من القرينة قرينة النص واضحة جدا. نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. أرجو أن نلاحظ أنهم واقفين أمام رب الحياة. كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني. هذا ما أراده الشعب، والمسيح علم ذلك. لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم، مع أنهم يقولوا أنهم ذرية إبراهيم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. فقال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني. مرة أخرى يواجههم المسيح بالحقيقة: تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. وأخيرا يأتي بالحقيقة واضحة أمامهم: أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أرجو أن نلاحظ هذه العبارة من فم المسيح: لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. وهذا ما أحاول دائما أن أعبر عنه، أن هؤلاء الناس أخذوا أنفسهم إلى نقطة، إلى منطقة لن يستطيعوا فيها الاستجابة للحق، لأنكم لا تقدرون. وأرجو أن نلاحظ النهي المطلق في هذه العبارة: لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. ليس لأنكم لن تقدروا، لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من آب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قد تالى للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. وهنا يأتي المسيح بالدينونة النهائية، أن مصيرهم هو مصير إبليس. هذه هي الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الثالث هو أنه سيقرر ترك المكان الذي يعلن فيه الحق، أو ترك التعليم الذي يعلن الحق بقوة، أنه سيهرب ويبتعد. أنا أجد هذا المثل واضحا في النص الذي دائما أقرأه ودائما أقرأه ودائما أقرأه، يوحنا 6:60. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ استكمل بيت كلمات المسيح، يستكمل المسيح كلماته مع هؤلاء، ثم يأتي بنا يوحنا إلى عدد 66 ويقول من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثني عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. هذا هو الاحتمال الثالث أمام الحق وأمام إعلان الحق، أنه ببساطة وسهولة وفي هدوء وصمت بدون أي إزعاج لأي شخص سوف ينسحب الإنسان من حيز الحق، من الشخص الذي يمتلك الحق ويعلنه، ينسحب ولا يعود يسير مع الحق. هذا هو العامل الأول الخارجي، فهو عامل التعليم الذي أدى بهذا الفريسي لأن يكون فريسيا، ربما أنه لم يستمع إلى تعليم الحق. العامل الخارجي الثاني نجده متضمنا في كلمات المسيح في النص في لوقا 18، وقال لقوم واثقين بأنفسهم، قال لقوم واثقين بأنفسهم. ما هو هذا العامل الثاني الخارجي المتضمن في كلمات هذا النص؟ العامل هو الآتي، إنه وجود فريسيين آخرين داخل المجتمع الكنسي. وقال لقوم، الطبيعة الإنسانية تعلمنا أنه عندما يجد الإنسان نفسه شاذا في وسط جماعة فإنه لا يستمر في التواجد مع هذه الجماعة، بالطبع لا يمكن أن أشعر باغتراب شديد عن جماعة وأستمر في التواجد مع هذه الجماعة، قانون ضد قانون الحياة، ليس قانون إلهي، ضد قانون الحياة، ضد قانون الإنسان، ضد قانون تركيبة الإنسان، استحالة. عندما يجد أن أفكاره مختلفة عن الجماعة، سلوكياته مختلفة عن الجماعة، أهدافه تسير في اتجاه مخالف للجماعة، فإنه يبتعد. بل قد نجده أيضا ينفر من التواجد معهم. عندما يشعر إنسان بالألفة والارتياح مع جماعة، فهذا لأنه يجد نفسه معهم ويشعر بالمشابهة والتقارب. هذا الفريسي استطاع أن يذهب للهيكل ليصلي لأنه كان مقتنعا اقتناعا كاملا بوجود الكثيرين مثله أعضاء حزب الفريسية. إنه أبدا ليس وحده في هذه الكنيسة، أبدا. إنهم قوم واثقون بأنفسهم أنهم أبرار، وهم جماعة، وهم جماعة قوية. إذن هناك قاعدة هامة لا بد من إدراكها. السلوك يتقوى ويتعزز بوجود السلوك المشابه له. وهذه قاعدة حياتية إنسانية وروحية أيضا. السلوك يتقوى ويتعزز بوجود السلوك المشابه له. من الصعب جدا، بل قد نقول أنه من المستحيل أن يستمر سلوكا أحاديا. إذا استمر أحاديا فسوف يندثر. هذا قانون الحياة. هذا القانون الحياتي يكون صحيحا أيضا في الحياة الروحية. ما يقوي الإيمان المسيحي لشخص هو وجود شخص آخر مؤمن مثله. هذا قانون إلهي ثابت. بالمثل، ما يقوي الانحراف الأخلاقي هو وجود انحراف أخلاقي آخر. ما يقوي الانحراف اللاهوتي هو وجود انحراف لاهوتي آخر. ما يقوي الحياة الضعيفة الحياة الروحية الضعيفة الفاترة هو وجود حياة روحية أخرى ضعيفة فاترة بجنبها وبالقرب منها وعلى مرأة ومسمع منها. كل ما قلته الآن هو تحت شعار القانون الإلهي الثابت والصارم، أنه خميرة صغيرة تخمر العجين كله. كل ما قلته من مبادئ الآن ومن تفسيرات يندرج تحت هذا القانون المتضمن في الكتاب المقدس. لذلك لا نتعجب عندما نجد المسيح يقول قوم، لا نتعجب، إنهم جماعة، إنه اتجاه، إنه طيار داخل الكنيسة، إنه أسلوب حياة، إنه مذهب، إنه قناعة، قناعة مترسخة داخل جدران الكنيسة. إنه ليس فقط تيار أو اتجاه أو أسلوب حياة، لكنه تيار يمثل قوة مغيرة ومحركة ومؤثرة وفعالة تماما في قوتها مثل قوة الحق. وهذا ما هو مخيف. هذا ما هو مخيف، أن قوتها تضاهي قوة الحق وأتباعها أكثر جدا من أتباع الحق. هذا ما هو مخيف، إنها قوة جاذبة تجذب الآخرين، قوة لها شعبية وتبعية وإخلاص وتفاني واستمرارية. وقال لقوم واثقين بأنفسهم، إنها قوة تستمد قوتها من سقوط الإنسان ومن مؤلف وكاتب هذا السقوط، وهو الحية القديمة الشيطان. إن من مصلحة إبليس الحية القديمة، من مصلحته أن يوجد الفريسي داخل الكنيسة يوميا وأسبوعيا يصلي. إنما يسعى إليه إبليس بكل نفسه وبكل قوة وبكل ما أوتي من سلطان، من مصلحته أن يوجد الفريسي ليس خارج الكنيسة لكن داخل الكنيسة يوميا وأسبوعيا يصلي. إن من أهداف إبليس أن يوجد الفريسي داخل جدران الكنيسة يشترك في الأنشطة. من مصلحة إبليس أن يوجد الفريسي قائدا للاجتماع، قائدا للقيادة، قائدا للكرازة، قائدا للكنيسة، قائدا لمجموعة كنائس، قائدا لطائفة ما. من مصلحة إبليس وتحقق كل أهدافه. وكلما اعتلى هذا الشخص مكانه كان إبليس قادر على استعماله واستخدامه. إن من مصلحة إبليس أن يكون للفريسي نفوذا ضخما داخل المجتمعات المسيحية، وهو سيسعى سعيا دائبا ودؤوبا، أي إبليس، أن يأخذ بهذا الفريسي ويضعه في مكان قيادة. هذا أحد أهم أهدافه. الحقيقة المسيحية تؤكد لنا أنه ينجح أحيانا كثيرة. أرجو أن ننتبه أن المسيح في هذا المثل، مثل الفريسي والعشار، لا يتحدث اعتباطا. وأرجو أن ننتبه إلى الصورة التي يرسمها بدقة وببراعة إلهية. أرجو أن نلاحظ الآتي في النص، في كلمات المسيح متضمنا. أرجو أن نلاحظ أن المسيح يرسم صورة للفريسي بأنه قوي، يأخذ المكانة الأولى، يأخذ القيادة، يأخذ المبادرة. إذن أربع كلمات هامة بالنسبة لي متضمنة في النص الكتابي. المسيح يرسم صورة للفريسي بأنه قوي، يأخذ المكانة الأولى، يأخذ القيادة، يأخذ المبادرة. إنه واثق بنفسه وبقدراته. إن صوته أبدا أبدا أعلى من صوت العشار. صوته يجلجل ويهز جدران الكنيسة ويقول بكل قوة: اللهم إني أشكرك، اللهم أنا أشكرك، اللهم أنا أشكرك، اللهم أنا أشكرك. صوت يجلجل ويهز جدران الكنيسة. إذن لابد هنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال الهام، وإلا فنحن لا نتوقف كافيا أمام هذا المثل. من أين جاء هذا الفريسي بكل هذه الثقة؟ من أين؟ وبكل هذه القوة؟ من أين؟ بكل هذه المجاهرة؟ اللهم أنا أشكرك، من أين؟ هل جاء بها فقط من نفسه؟ لا، لا، ولا. لا يمكن أن يأتي بها فقط من نفسه، لا يملك أن يأتي بها فقط من نفسه، فهو مجرد إنسان، هو مجرد إنسان محدود ومحدود جدا وصغير وصغير جدا. من أين جاء بكل هذه الثقة، بكل هذه القوة، بكل هذه المجاهرة؟ إنه جاء بها من مصدرين هامين وحيدين. المصدر الأول هو الشيطان، عدو الله وعدو كنيسة المسيح، الذي زرع الفريسي داخل الكنيسة. المصدر الثاني في الثقة، في القوة، في المجاهرة، هو وجود الكثيرين مثله يعيشون ويتنفسون ويأكلون ويشربون ويجتمعون ويتاجرون داخل جدران الكنيسة، وإلا لما استمر الفريسي، لما ازداد تأصلا، لما ازداد عنفوانا، لما ازداد كبرياء، لما ازداد قباحة، لما ازداد تجبرا وتشمخا على الله. في نهاية تعليم اليوم آتي لهذه الفكرة الأخيرة. في مثل الفريسي والعشار نرى هناك قاعدة هامة أخرى: السلوك يتقوى عندما يكافأ، السلوك يتقوى عندما يكافأ، عندما يحصل السلوك على فائدة، عندما يحصل على جائزة، عندما يحصل على ما يبغي ويصبو إليه، فإنه يتعزز ويتشدد ويتقوى. إذن لابد أن نخلص أنه بالتأكيد هذا الفريسي كان يجد فائدة ما من صعوده للهيكل ليصلي. هناك فائدة ما، هناك جائزة ما، هناك مكافأة ما، وإلا لما صعد للهيكل ليصلي. وبما أن هذه الجائزة ليست الله، وليس التقابل مع الله كما قلنا، وليس التواصل مع الله، إذن هذا النفع وهذه الجائزة وهذه المكافأة هي شيء آخر، ليس الله. بالتأكيد كان يحصل على مكافأة، بالتأكيد في صعوده للهيكل يوميا أو أسبوعيا ليصلي لم يوجد في الهيكل ما يهدد عشره الهادئ وخداعه المقيت وقلبه الميت. بالتأكيد لم يجد شيء يقلق راحته 20 عاما، مرة واحدة شيء يقلق راحته. نتوقع، نريد، نرغب أن شيء يقلق راحته فلا يعود مرة ثانية. 20 عاما، 30 عاما، ولا نجد، لا يوجد شيء يقلق راحته. العكس، هناك الانتفاع، هناك الجائزة، هناك المكافأة. بالتأكيد لم يجد ما يقلق ارتياحه، بل ربما العكس، العكس تماما تماما. ربما وجد المدح والإثناء، ربما وجد إسناد المهام له مرة تلو المرة، ربما وجد الناس يأتون إليه طلبا للعون والمساعدة، ربما وجد جدران الهيكل فرصة لتحقيق الشهرة، ربما وجد في جدران الهيكل الحياة الاجتماعية التي طالما سعى إليها. ربما ربما ربما، لكن ما نحن متأكدون منه، واثقون منه، أن كل الخيوط والأدلة التي يشير إليها المسيح ويشير إليها النص، كل الأدلة والخيوط تشير أنه وجد في الهيكل، وجد في الهيكل مكان راحته، وجد في الهيكل مكان راحته، مع أنه لم يتقابل مع الله قط. مع أنه في الهيكل كان يجب أن يكون مكان تبكيته وإدانته، كان يجب أن يكون الهيكل المكان الأخير في الحياة الذي يريد أن يتواجد فيه الفريسي، آخر مكان يريد أن يتواجد فيه الفريسي هو الهيكل، لكنه كان أول مكان يذهب إليه. لذلك نجد الرب يسوع في بكاء وفي حسرة يقول إن بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. متى 21:13. هل من الممكن أن توجد كلمات أقوى من كلمات الله هنا؟ الممكن أن توجد إدانة أبدية أبشع وأخوف وأرهب من هذه الإدانة؟ بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة فريسيين، مغارة لصوص. ألا ترتجف أيها الفريسي الذي تسمعني الآن ولا تدرك أنك فريسي، ولم تفكر قط كل حياتك أنك فريسي، ولا حتى تتخيل أنك ممكن أن تقترب من الفريسية من على بعد 100 كيلومتر. لكني أقول لك أنك ربما فريسي وفريسي جدا، ولا شيء غير فريسي. ألا ترتجف أيها الفريسي عندما تسمع هذه الكلمات، كلمات الرب يسوع؟ ألا تقول في نفسك إنني استطعت أن أخدع الجميع، كل البشر الأغبياء الحمقى معي في الكنيسة، استطعت أن أخدعهم جميعهم، كل من هم بين جدران الكنيسة، لكنني لا أستطيع أن أخدع الله فاحص القلوب والكلى. ألا ترتجف أيها الفريسي عندما تسمع هذه الكلمات فتقول لنفسك وفي نفسك، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، لو ربح كل المكافآت، كل المجازاة الجميلة في هذه الحياة، لكنه خسر نفسه؟ أقول لك ألا ترتجف عندما تسمع كلمات السيد قائلا في نفس هذا النص عنك، لا يقول عن شخص آخر، إنه يتحدث عنك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع. وما هو الاتضاع في قصد المسيح إلى النار الأبدية هنا؟ إنها النار الأبدية لكل من يرفع نفسه. أرجو أن نصلي لتكون أقوال فمي وفكر قلبي وفكر قلوبنا مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أسألك أن تصاحب هذه الكلمات إن كانت هي الحق، أن تصاحبها بقوة الحق، أن تكون أنت موجود فيها، ليس إنسان، لا يمكن لإنسان أن يعطي قوة للحق مهما كان أيا كان. وإن كنا نحن نتحدث معا كبشر بدون الله فإن حديثنا هو مضيعة للوقت وهو خداع وهو ضلال. إن لم تكن أنت في هذه الكلمات فنحن ضالين. صاحب هذه الكلمات بقوة وعمل الروح القدس لكل إنسان يسمع اليوم وغدا. وقفه أمام نفسه مهما خدع مهما عاش سنين طويلة، وقفه أمام نفسه يا سيدي، لا لأجل شيء شخص آخر، لأجل نفسه هو، نفسه هو، هو لا يفعل ذلك لأي شخص آخر، إنه يقف من أجل نفسه هو الهالكة. أعطي هذا الإنسان اتضاعا، اتضاعا، اتضاعا. أسألك هذا في اسم الحق، في اسم الآتي من الآب بالحق. آمين.